نزل الكلام على حديث جابر رضي الله تعالى عنه وفيه وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تشك قريش إلا أنها واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال السلام الله يكتبك جزاك الله خير. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. إذن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا من منى بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وقد أمر من يتقدمه صلى الله عليه وسلم ويجعل له قبة وهي الخيمة الصغيرة والخباء الصغير بنمرة، ونمرة هي دون عرفة، قرية دون عرفة وفيها الآن مسجد نمرة الذي يصلى فيه. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو جبل في المزدلفة يسمى قزح، ومزدلفة كلها مشعر. قوله ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، قال كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قريش يرون أنهم أهل الحرم فيقولون لا نخرج من الحرم إلى الحل، فكانوا يقفون بالمزدلفة وغيرهم يقف بعرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجاهلية كان يقف مع الناس بعرفة. في حديث جبير بن مطعم حينما في يوم عرفة، حديث صحيح مسلم، حينما فقد بعيره وجلس يبحث عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من الحمص أي من قريش، ما الذي أتى به يعني هنا؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان قبل هجرته حينما كان يحج أيضا كان صلى الله عليه وسلم لا يقف بالمزدلفة إنما يقف بعرفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. عندنا الجاهلية جاهليتان، جاهلية عامة وهي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن هذه جاهلية عامة تعم الخلق كلهم. النوع الثاني جاهلية خاصة، بمعنى أنه لا توجد جاهلية مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك في الصحيحين من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذن طائفة على الحق، إذن إلى قيام الساعة لا توجد جاهلية مطلقة، إنما هناك طائفة على الحق على الهدي على السنة، لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لا توجد جاهلية مطلقة، إنما توجد جاهلية مقيدة قد تكون في بلد من البلدان جاهلية كبلاد الكفر يصدق عليها أن تسمى بلاد جاهلية، أو تكون في بلاد المسلمين لكنها في أمر من الأمور، في بلاد المسلمين تكون في أمر من الأمور كالحكم بغير ما أنزل الله. هنا نقول الحكم بغير ما أنزل الله عمل جاهلي، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. إذن وقد تكون الجاهلية في شخص من الأشخاص، يعني تكون فيه صفة وإن كان مسلما لكن فيه صفة من الصفات، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أربعا في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وقال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه إنك امرأ فيك جاهلية، وقول فيك جاهلية ما قال إنك امرأ جاهلي. إذن من قامت فيه شعبة من شعب الجاهلية أو قامت فيه شعبة من شعاب الكفر أو قامت فيه شعبة من شعاب النفاق لا يكون جاهليا مطلقا ولا منافقا مطلقا ولا كافرا مطلقا حتى تتوفر فيه كل الشعب، إنما نقول فيه شعبة من الجاهلية، فيه شعبة من شعب النفاق، فيه شعبة من شعب الكفر، لكنه يبقى على الإسلام والإيمان. إذن من الخطأ الذي قد يطلقه بعض الكتاب يحكم مثلا، يقول مثلا جاهلية القرن العشرين، لا شك أن هذا قدح الأمة. لما يقول جاهلية القرن العشرين، يعني هل القرن العشرين كله جاهلي؟ لا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. إذن الجاهلية المطبقة التامة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد جاهلية مطلقة، إنما هي قد تكون في مكان من الأماكن أو في عمل من الأعمال، هذه الجاهلية التي بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، يعني خالفهم، والمقصود حتى أتى عرفة أي حتى دنا من عرفة، لأن نمر كما مر بنا قبل عرفة. حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له، وفيه كما مر بنا المشي الذهاب والتنقل بين مشاعر راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا، وأيضا فيه كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذهابه مع الصحابة رضي الله تعالى عنه بين المشاعر كان يلبي في حديث حينما سأل محمد ابن أبي بكر أنس رضي الله تعالى عنه، قال ونحن غاديان من منى إلى عرفة ماذا كنتم تصنعون في هذا اليوم؟ قال كان يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. هذا في مسلم. إذن في هذا في الذهاب أيضا يكبر، لأنه اليوم من أيام العشر التي يشرع فيها التكبير. وفيه استغلال المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة لأجل أن يستظل بها، والتعرض للشمس ليس عبادة، التعرض للشمس وإتعاب البدن ليس عبادة. فإذاك أبو إسرائيل رضي الله تعالى عنه حينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا قال ما شأنه؟ قالوا نذر أن يقف ولا يتكلم ولا يستظل وأن يصوم، في حديث ابن عباس الصحيح. قال مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه. الصوم عبادة يتمه، لكن هذه الأشياء ومنها عدم الاستغلال ليست عبادة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا حقيقة مسألة مهمة، نعرف ما الذي يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. ليس تعذيب البدن هو مطلب من مطالب الشرع، اتعاب البدن ليس مطلبا، إنما متى يكون؟ إذا كانت العبادة لا تتأتى إلا بهذا التعب، هنا يكون مطلوب. لماذا؟ لأنه من باب الوسائل، وسيلة للعبادة فيؤجر عليها الشخص، أما مجرد التعب والمشقة فلا. فلذلك شخص الآن في منى أو في عرفة أو في المزدلفة وجد ظلا يستظل به، وجد ماء باردا يشرب منه، وجد أجهزة تكييف يجلس عندها. إذن هذه هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، البحث عن الراحة وعدم الكلفة وعدم طلب المشاق، لأن المشاق ليست دينا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن الحرج والعسر والمشقة ليست مرادة لله عز وجل، فإذا كانت ليست مرادة لا يثيبنا عليها ولا يأجرنا عليها. قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، وصل هنا ضحى صلى الله عليه وسلم، حتى إذا زاغت الشمس أي مالت الشمس، وفيه قال أمر بالقصوى فرحلت له. وفيه المبادرة بصلاة الظهر يوم عرفة لأجل التفرغ للعبادة، فأمر بالقصوى فرحلت له. وفيه خدمة أهل الفضل، وأن ليس هذا منقص أو يدخل في باب الكبر حينما يأمر الشخص من يخدمه إذا كان من أهل الفضل. فأمر بالقصوى وهي ناقته صلى الله عليه وسلم فرحلت له، أي جعلت لها الرحل الذي يركب عليه، فأتى بطن الوادي. إذن أيضا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إلى بطن الوادي على راحلته، فأتى بطن الوادي اللي هو وادي عرنة، وادي عرنة برزخ بين عرفة ومزدلفة، برزخ بين عرفة ومزدلفة، يعني ليس من عرفة وليس من مزدلفة. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلة فأتى بطن الوادي فخطب الناس. فيه استحباب الخطبة يوم عرفة. وتعلمون أن يوم عرفة صادف يوم الجمعة، يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وردت فضائل إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة. روية حديث أن له كاثنين وسبعين حجة وكسبعين حجة، لكنها لا تصح. إذن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مضاعفة الحج إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة. لكن لا شك إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فيه فضيلة من شرف الزمان، فيوم عرفة يوم فاضل مظنة إجابة الدعاء، ويوم الجمعة أيضا يوم فاضل وهو أيضا مظنة إجابة الدعاء، فاجتمع شرف الزمانين إلى غير من الفضائل التي ليوم الجمعة، فكيف إذا صادفت يوم عرفة؟ لكن الكلام على فضيلة خاصة وتضعيف خاص، هذا الذي ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح. قال فخطب الناس، وهذه الخطبة من الخطب العارضة وليست خطبة يوم الجمعة، لأنه سيمر بنا أنه بعد الخطبة أمر بلالا فأذن ثم أقام، وجابر يقول فصلى الظهر. لو كانت جمعة سيكون الأذان قبل الخطبة، لو كانت جمعة كان الأذان قبل الخطبة. وناخذ منه فائدة عدم مشروعية إقامة الجمعة في السفر، عدم مشروعية إقامة الجمعة في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج ومعه الجم الغفير وما أقام الجمعة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام الجمعة في السفر ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلو كانت الجمعة مشروعا تقام في السفر ولو على سبيل الاستحباب لفعلها صلى الله عليه وسلم، ولو أقام الجمعة في السفر لنقلت إلينا. فلما لم يقم صلى الله عليه وسلم الجمعة وعليكم السلام عليكم في السفر دل ذلك على عدم المشروعية. ولذلك ينص بعض العلم أنها وأنهم لو أقاموا الجمعة لم تصح منهم، لم تصح منهم على قاعدة ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع فلا يشرع، أي يرى أنه من باب البدع. وجود السبب وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صادف الجمعة في السفر مرارا ولم يصلي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة، إذن هذا ليس مشروعا. هذا بالنسبة لإقامة المسافرين الجمعة. لكن لو أن المسافر أتى إلى بلد وصادف هذا يوم الجمعة، فالصحيح أنه يجب عليه أن يصلي مع المسلمين الجمعة، بل يصلي الصلوات كلها في المسجد. أما الجمعة فربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما الذي يخرج هذا؟ لا يوجد دليل يخرج هذا المسافر من هذا العموم. يقول ألست مؤمنا؟ قل بلى. فالله عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت، وكذلك بقية الصلوات على الصحيح. قال فخطب الناس، إذن هذه خطبة عارضة تستحب، يعني ليست الجمعة تستحب. والظاهر أنه خطب خطبة واحدة فقط، خطب خطبة واحدة. روي أنه خطب خطبتين في عرفة لكنها لا تصح. إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين في عرفة لكن هذا لا يصح. إذن الظاهر الحديث أنه خطب خطبة واحدة. وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فيه ذكر الدماء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجمع الآن يريد أن يبين للأمة القواعد العامة في الشريعة، قال إن دماءكم وأموالكم حرام. دماءكم الأصل حرمة الدم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما في حديث ابن مسعود: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن هذا الذي تباح به النفس، ولا الأصل حرمتها. وأموالكم، إذن الأصل هو حرمة مال المسلم ويحرم الاعتداء عليه إلا بحق. روي حديث وإن في إسناده ضعف لكن النصوص العامة تدل عليه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، لكن إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم تدل على ذلك. إذا الأصل حرمة مال المسلم إلا برضاه. حرام عليكم أي محرمة، كحرمة يومكم هذا، كحرمة يومكم هذا يوم عرفة، في شهركم هذا، في شهركم هذا أي الشهر الحرام ذو الحجة من الأشهر الحرم. ومعنى من الأشهر الحرم أي يحرم ابتداء القتال فيها، ابتداء القتال. لو قاتلوا قبل الأشهر الحرم ثم دخلت عليهم الأشهر الحرم لهم أن يستمروا، وأيضا لو أغار عليهم عدو لهم أن يدفعوه. إذن الكلام على النهي عن القتال. إذن القتال في الأشهر الحرم ابتداء محرم. والأشهر الحرم هي أربعة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. الأشهر الحرم منها أربعة حرم، والأربعة الحرم بينتها السنة في حديث أبي بكر: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب ومضر بين جمادى وشعبان. يقصد رجب مضر، أي مضر تعظم هذا الشهر أي رجب فنسب إليها. إذن هذه الأشهر الحرم أشار إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إذن أيضا مكة محرمة، محرمة كما مر بنا، حتى لقطتها لا تحل، ما أحلت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار كما مر بنا: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي. المقصود بالجاهلية العامة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع، أي موضوع لا يعتد به إلا إذا دل الدليل الشرعي على الاعتداد به، فالاعتداد ليس به إنما هو بالنص الشرعي. ودماء الجاهلية موضوعة، المقصود بالدماء أي ما حصل بينهم من اقتتال وثار. هنا كل هذه الثارات موضوعة، وهي لا يلتفت إليها ولا يقتص منها. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث من آل النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. يعني هم أقول في ثراتهم قد يلجأون إلى قتل من ولو صبيا صغيرا، هذا يدل أقول من جهلهم وسفاهة عقولهم. أقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا أقول يقتل أحد أو يقتاد إلا بذنبه، لا يجنى عليه بجريرة غيره. فلذلك ينقل أهل العلم الإجماع على حرمة التعرض للمسلم بجريرة غيره بسجن أو بغيره. يعني ما نسجن الابن حتى يحضر الأب، أو نسجن الأم حتى تحضر يحضر ولدها أو يحضر زوجها كذا، هذا محرم بإجماع أهل العلم، وإن كان بعض الظلمة قد يلجأ إليه لكنه محرم بإجماع أهل العلم. وهذا يدل على عدل الإسلام وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. المقصود هنا الربا أي الزائد، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذا المقصود به الزائد هو الذي موضوع، أما أصل المال فليس موضوعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الربا الجاهلية، والمقصود في ربا الجاهلية يدخل فيه ربا الدين إذا حل ولم يجد سدادا أجله بزيادة، هذا ربا من ربا الجاهلية. إذا دين حال فلم يجد سدادا يؤجل مع الزيادة، حل 1000 دينار يقول وأجلها سنة 1010 مثلا. وأيضا من ربا الجاهلية القرض بفائدة، يقرضه 1000 دينار مقابل 1100 لسنة مثلا. وأيضا من الربا ربا القرض، يعني تقرض شخصا على داخل باب الربا وتنتفع بشيء من ماله، تقرضه مثلا 20,000 تقوم ب سواء بشرط أو بغير شرط، تقرضه مثلا 20,000 تقول عندي ضيوف يريدوا استراحتك، أو سيارتي تعطلت أريد سيارتك أسبوع. إذن الاستراحة لها أجرة والسيارة لها أجرة، إذن كأنه قال 20,000 مقابل 20,000 مثلا، مقابل 21,000 قيمة مثلا إيجار الاستراحة أو إيجار السيارة. أيضا هذا نوع من أنواع الربا، وربما البعض لا يلتفت به، وهذا النوع يسمى ربا القرض. والظاهر أن هذا النوع من الربا ربا الجاهلية، لأن حذر منه الصحابة رضي الله تعالى عنه، حذر منه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء، وفيه العناية بأمر المرأة، وأن الإسلام أتى لصيانتها وكفالة حقها. فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أي باستئمان الله عز وجل، باستئمان الله عز وجل لهن لكم عليهن. إذن قوله بأمان الله، إذن المرأة كأنها أسير تدخل بأمان. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي استحللتم أن يصبحت فروجهن مباحة، قيل بكلمة الله أي بالإسلام بلا إله إلا الله، فلو كان كافرا لما حلت له المسلمة. وقيل مقصود بكلمة الله أي بالإجاب والقبول وما يتعلق بشروط النكاح. ولكم عليهن، ولكم عليهن، على هنا للوجوب أي يجب عليهن، ألا يؤطن، ألا يؤطئن فرشكم أحدا تكرهونه. والمقصود أنه ألا يؤطئن فرشكم أي لا يدخلن أحدا بيوتكم شخصا تكرهونه، سواء من الرجال أو النساء، من الأقارب أو من الأبائد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد لا بإذنه، ولا أن تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. إذن يحرم على المرأة أن تدخل أحدا بيت زوجها إلا بإذنه. والإذن في بعض الأحيان يكون إذن خاص، تقول مثلا سيأتوني مثلا الناس، أو سيأتيني مثلا تأتيني فلان أو تأتيني فلان يأذن لها. وتارة يكون الإذن عرفي، الإذن عرفي، فالناس يتعرفون أن من أتى مثلا من الأقارب أو من الجيران أنه يؤذن لهم ويدخلون. لكن لو منعها يحرم عليها أن تأذن لأحد، حتى ولو كان قريبا، حتى ولو كان قريبا، حتى ولو كان أبا، حتى ولو كان أبا. لكن ليس معنى هذا أن تقطع رحمها، يجب عليه أن يأذن لها أن تصل رحمها من أب أو من غيره. إذن لكم عليهن ألا يؤطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، وفيه تأزير المرأة، وهذا التأزير هذا من باب الأدب، من باب الأدب. فلذلك ربنا عز وجل في حال الشقاق بين الزوجين أباح التأزير قبل أن يتدخل الآخرون في علاج المشكلة، المشكلة الزوجية. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وليعلم أن التأزير هو من باب الأدب، وليس فيه إذلال للمرأة ولا امتهان، وليس الأمر متعلقا بالمرأة. الرجل الآن إذا أخطأ ألا يعزر؟ بلى يؤدب، لكن الذي يعزر الرجل هو من له ولاية عليه هو القاضي، والذي يعزر الزوجة من له ولاية عليها وهو زوجها. والمقصود هنا بالتعزير هو التأديب ليس الألم، فقال غير مبرع، يعني ليس ألما شديدا يؤثر أو يكسر أو يشج. واعلموا أن الشارع أذن بتأديب المرأة بالضرب، لكنه عده عيبا، عده عيبا. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بإسناد حسن قال: لقد طاف بآل محمد نساء يشكين أزواجهن، ما أولئك بخياركم. يشكون أزواجه بأي شيء؟ بسبب أقول الضرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أولئك بخياركم. إذا لم يكونوا خيار ماذا سيكونون؟ شرار. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى أبو الجهم، حينما خطب أبو الجهم ومعاوية فاطمة بنت أبي قيس رضي الله تعالى، أتى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، قال: أما أبو الجهم فضراب للنساء، في رواية لا يضع عصاه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. إذن عده عيب، قال: انكحي أسامة. إذن ليس من الكرم ولا من تمام الخلق الحسن هو الضرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: ما ضرب بيده غلاما ولا امرأة إلا نقاتل في سبيل الله. واعلموا أن الغالب من يضرب هو الذي لا يستطيع أن يناقش، لا يستطيع أن يحاول، لا يستطيع أن يقنع. فإذا كان في قصة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث أم زرع، إحداهن ماذا قالت عن زوجها؟ قال: زوجي غيايا أو عيايا، شجك أو فلك أو جمع كل لك. تقول عيايا أو غيايا، يعني في عي ما يستطيع أن يوصل ما يريد، ما يستطيع أن أقول يقنع، فلذلك يستخدم ذراعه. شجك يعني لابد أن يخرج دم من الضرب، أو فلك يتأثر الجلد ويتغير اللون، أو جمع كل لك، جمع بين الشرين. إذن ضرب المرأة ليس من شيم الكمل من الرجال، وإن كان الشرع أباحه. المقصود به التأديب، يعني ضربا أقول غير مبرح، يعني المقصود به الألم النفسي ليس الألم البدني. فحينما تضرب مثلا بيد أو بنحوه، بل من يقام عليه الحد؟ اللي يقام عليه الحد الجلد يحرم إذاءه بالضرب. يعني الفقهاء ينصون على شروط الصوت الذي يضرب به، بحيث أنه لا يكسر عظما ولا يجرح، فكيف بالمرأة؟ ولهن عليكم. هنا ذكر شيئا من حقوق الرجل على المرأة، وذكر شيئا من حقوق المرأة على الرجل. ولهن عليكم رزقهن. الرزق هو الإطعام، وكسوتهن أي بالملابس بالمعروف. وهذا سبحان الله من عظمة التشريع. الآن في بعض كتب الفقه لما يتكلم مثلا على الكسوة على سبيل المثال، أو لما يتكلمون على سبيل المثال على الكسوة في كفارة اليمين، يكون أشياء ليست عندنا وليست موجودة وربما أنت لا تعرفها، لكن انظروا عظمة الشرع. قال: بالمعروف، إذا يرجع إلى شيء إلى عرف الناس، وعرف الناس يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، بل يختلف من شخص إلى شخص. فربما شخص تجب عليه كسوة غالية، وربما شخص يكون دون ذلك. إذن يجب على الرجل أن يطعم امرأته وأن يكسوها وأن يجعل لها بيتا، وهذا يرجع إلى عرف الناس وليس في حد للشارع. لماذا؟ لأن الأمور تتغير. وقد تركتم فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، صدق صلى الله عليه وسلم. لن يضل أحد جعل دليله القرآن والسنة، أصبح ينقاد إليه بهما أو يقاد بهما كما تقاد الناقة بالزمام. فلذلك كما يقول بعض السلف: اتهموا الرأي، أي اتهموا العقل مقابل النصوص. إن اعتصمتم به أي تمسكتم به، وأيضا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتصام بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، والمقصود التمسك أي بإعمال بالعمل به. وأنتم تسألون عني وجينا بك على هؤلاء شهيدا، تسأل الأمة وأيضا هو يسأل عنها صلى الله عليه وسلم. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ونقول: نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقال بإصبعه السبابة، إذن تطلق السبابة لأن الشخص إذا ساب حركها، ويطلق ويسميها البعض المسبحة لأن الشخص يحركها في التسبيح، يرفعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، أي ينزلها ويخفضها إلى الناس. اللهم اشهد، اللهم اشهد، أي يشهد الله عز وجل على شهادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه قد أدى وبلغ ونصح. إذن هذه بعض ما ورد في خطبته صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أيضا أنه مر بنا أنه صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر بعض أحكام الإحرام في حديث ابن عباس، قال: من لم يجد النعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. ثم أذن، إذن استدللنا به قبل قليل، ولما قل استدللنا الكلام لنا جميعا لأننا نتناقش، أن قوله ثم أذن أي بعد الخطبة أن هذه صلاة الظهر وليست جمعة، لأن الأذان في الجمعة قبل الخطبة. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر. وأيضا جابر رضي الله عنه يقول: صلى الظهر فقد صلى الجمعة، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى العصر. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وهو مقيم، ليس جاد به السير، لأجل المصلحة. وسبق مر بنا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في أنه كان يجمع وهو حال من غير مصلحة. فالسنة للمسافر إذا كان مقيم أن يصلي الصلاة في وقتها، يقصر الصلاة لكن يصلي الصلاة في وقتها. إذا كان يترتب هناك مصلحة أو حاجة هنا يجمع، لكن إذا كان من غير حاجة فلا يجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع لأجل الحاجة حتى يتفرغ، وإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سوف ينتشرون ويتفرقون فيصعب جمعهم مرة ثانية، فجمع صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر. أيضا
حينما جمع النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك صلى الظهر قصرا صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر قصرا، هذا هو الأصل. فلما قصر صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم قصروا خلفه أم لا؟ قصر كل الصحابة هذا الأصل، حتى أهل مكة، حتى أهل مكة. فذلك يذهب بعض العلم، بل نعم يذهب بعض العلم منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى على مشروعية الترخص برخص المسافر في الحج حتى لأهل مكة. فلذلك لأهل مكة أن يترخصوا برخص المسافر في عرفة، في المزدلفة، وفي منى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن منى أصبحت جزءا من مكة، منى أصبحت جزءا من مكة، هل يقال يترخص بها؟ الظاهر أنه الآن إذا وصل منى الآن زال عنه وصف السفر، زال عنه وصف السفر. أنتم تعلمون الآن أطراف منى أصبحت جزء من مكة، طرف منى الآن. ففي عرفة وفي المزدلفة لا إشكال أن أهل مكة يترخصوا، لكن في منى هو المحل نظر، لأن منى أصبحت الآن داخل مكة، أو طرف منى أصبحت داخل مكة، فإذا أتى منى زال عنه وصف السفر، فهو يترخص برخص المسافر، يقصر مثلا لأجل السفر، وهو الآن ليس مسافرا. فعلى هذا يتم، والله أعلم. وإن كان بعض العلم من المتقدمين يتكلمون على أنه يقصر، لكن كما قلت لكم يتكلمون على واقع كانت منى خارج مكة، والآن أصبحت منى في أطراف، في أطراف مكة. إلى أهل مكة. سم إيه نعم. أصحاب يعني من الآن حج من أهل مكة، أو من رافق الحجاج من أهل مكة، بعض الحين يرافق الحجاج أدلة يكون معهم دائما وإن لم يحجوا، أو مثلا من يعملون بطبخ أو بغيره، فهؤلاء يترخصون وإن لم يكونوا حجاجا. وهذا مما يستدل به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره على أن من أنواع السفر المدة أو المسافة القصيرة في المدة الطويلة، المسافة القصيرة في المدة الطويلة. أهل مكة بالنسبة لعرفة ومزدلفة مسافة قصيرة، لكن المدة طويلة وهي أيام، فلذلك يترخصون برخص المسافر. وأيضا هذا الحديث يستدل به على أن المسافر يترخص برخص المسافر وإن طالت المدة حتى يرجع إلى أهله. فأنس رضي الله تعالى عنه قيل له حينما ذكر أنهم ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقصر الصلاة حتى رجع، قيل له كما قمتم بمكة؟ قال 10 أيام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 10 أيام، وإن كان يتنقل جلس 4 أيام في الأبطح ثم تنقل، لكن يبقى هو في داخل مكة الآن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في تبوك 20 يوما، وعام الفتح قصر الصلاة 19 يوما. إذن الصواب أن السفر لا يحد بمدة معينة، بل أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن نطيل الغزو في خراسان، قال أقصر الصلاة ولو أقمت 10 سنين. ابن عباس يقول أنت مسافر ولو أقمت 10 سنين. الحديث عند ابن المنذر وإسناده صحيح. أبو مجلز يقول سأل ابن عمر يقول إني آتي المدينة لي الحاجة وقيم فيها 7 أشهر 8 أشهر، كيف أصلي؟ قال صلي ركعتين. وإذا الأثر عند ابن المنذر وإسناده حسن. إذن اللي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عن الصحابة رضي الله تعالى أنهم كانوا لا يحدون السفر بمدة، إنما يرجع إلى العرف، ما دام مسافرا يترخص برخص المسافر، طالت المدة أو قصرت، إذا رجع هنا انقطع السفر. إذن شخص سافر من بلده، نقول أنت مسافر تمتع برخص المسافر حتى ترجع إلى بلدك، أقمت أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو أكثر فأنت مسافر. لماذا؟ لأن الشارع أطلق السفر ولم يقيده، ولو كان يحد بأيام معينة لبينه الشارع، فلما أطلقه فالأصل هو الإطلاق وعدم التقييد وعدم التحديد بمدة معينة. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. إذن دخل عرفة بعد صلاة الظهر والعصر حينما جمعهما. حتى أتى الموقف وقف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجعل بطن ناقته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ركب وقف بعرفة وهو راكب إلى غروب الشمس، وفيه استحباب الركوب حال الوقوف بعرفة، لأن الشخص لو كان قائما سوف تطول المدة، ربما أصابه شيء من التعب والضجر، لكن إذا كان واقفا أيسر له وأعون على العبادة. فعلى هذا إذا كانت السيارة قريبة يسن للشخص أن يركب بها، وإذا لم تكن قريبة هل نقول قائم أو تجلس؟ تجلس، هذا هو السنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أتى الموقف، ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة أي جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في موقف في وقال وقفت ها هنا، وعرف كلها موقف كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وقال أيضا في جمع وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وقال في منى نحرتها هنا ومنى كلها منحر. إذن لا يحد المكان أو لا يشرع مكان بعينه، إنما يقف الشخص حيث ما تيسر له. أما الصعود على الجبل يسميها البعض جبل الرحمة، جبل الرحمة ليس له أصل شرعية في التسمية، إنما يسمى جبل عرفة، والمتقدمون يسمونه جبل إيلال على وزن هلال، جبل إيلال. واستقبل القبلة، إذن من السنة استقبال القبلة حال الوقوف بعرفة وحال الدعاء مطلقا في عرفة وغير عرفة. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، أي استمر صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء والمناجاة، وقد تكون مدة طويلة، لكن الشخص كلما تلذذ بمن يخلو به بمحبوبه كلما استعذب كل أمر وتمضي عليه الأوقات وهو لا يشعر بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه في وصاله قال إني لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي ويسقي، والمقصود بها الإطعام المعنوي والله أعلم وليس الحسي. قال وقف حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، أيضا ذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، أي قرص الشمس، وأردف أسامة. إذن عندنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم من بعد زوال الشمس إلى غروبها. إذن الوقوف المستحب ابتداء وانتهاء السنة أن يقف يبدأ بعد الزوال وينتهي بغروب الشمس، هذه السنة. الكلام على الجواز، متى يبدأ وقت الجواز ومتى ينتهي. من وقف بالليل أجزأه وقوفه بإجماع أهل العلم، لحديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، إذا من وقف بالليل أجزأه الوقوف بإجماع العلم. ناتي الآن حديث عروة بن مضرس وتأملوا الحديث معي. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه عروة بن مضرس فقال: يا رسول الله، أتيتك من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم، وقد أتاه بعد صلاة الصبح في المزدلفة: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تلفته. وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار. الليل كما أسلفت قبل قليل أنه مجزي بإجماع أهل العلم، أي لو وقف لحظات في الليل هذا مجزي بإجماع أهل العلم. طيب، قال: وقد وقف بليل أو نهار. إذن متى يبدأ وقت الجواز؟ يبدأ وقت الجواز بعد طلوع الفجر الثاني، بعد طلوع الفجر الثاني. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة: وقد وقف قبل ذلك بليل أو نهار. والنهار نهار عرفة يدخل بعد طلوع الفجر الثاني. تلاحظ صلى الله عليه وسلم لو كان الوقوف لا يجزي إلا بعد الزوال لقال: وقف من ليل أو نهار بعد الزوال، أطلق صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب الحنابلة، أنه لو وقف بعد طلوع الفجر أجزأه ذلك. لكن لنعلم أن الحنابلة يقول يجزئه لكن يشترطون البقاء إلى الغروب. لكن لو وقف مثلا دقائق بعد صلاة الفجر، مثلا صلى الفجر في عرفة يرحمك الله ثم خرج، ما فاته الحج عند الحنابلة، لأن المذهب عندهم أنه يجزي بعد طلوع الفجر لكنهم يوجبون عليه دم. إذن المذهب عند الحنابلة أن الوقوف بعد طلوع الفجر يوم عرفة مجزي، لكنهم يرون أن إلى الغروب هذا واجبا وليس ركنا، الركن يتأتى بالوقوف في أي وقت. بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن الوقوف بعد الزوال، الوقوف قبل الزوال يوم عرفة لا يجزي. ممن نقل ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى على سبيل المثال، وابن عبد البر وابن رشد والقرطبي. والصواب أن المسألة ليس فيها إجماع. فلذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقده لمراتب الإجماع لابن حزم، حينما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع تعقبه مراتب الإجماع لابن حزم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له حاشية يسيرة اسمها نقد مراتب الإجماع، هي مطبوعة مع نفس المراتب الإجماع، يتعقب في بعض المسائل التي ينقل ابن حزم فيها الإجماع وليس هناك إجماع. واعلموا أن أفضل ما ألف في كتاب في الإجماع هو مراتب الإجماع لابن حزم، نعم، ومع ذلك متعقب. إذن على هذا لا نسلم لكل إجماع، لا بد أن نتثبت وننظر هل الإجماع محفوظ أو ليس محفوظ، لأن بعض العلم قد ينقل الإجماع والمسألة ليس إجماع. لكن بعض العلم له تعبير جيد، وهذا يفعله في بعض الأحيان ابن قدامة، يقول: لا أعلم خلافا. وكلمة لا أعلم خلافا هو يحكم على نفسه، لكن قد غيره يعلم الخلاف. فلذلك مهم دقة التعبير حينما الواحد من يتكلم. نرجع إلى أصل مسألتنا. إذن لا يوجد إجماع يدل على أن الوقوف قبل الزوال لا يجزي. فعلى هذا الصحيح الإجزاء بعد طلوع الفجر، فمن جلس وقف بعرفة ولو لحظات بعد طلوع الفجر الثاني وخرج تم حجه. ناتي إلى آخر الوقت. مر بنا أن آخر الوقت المستحب هو غروب الشمس، لكن آخر الوقت الجائز، آخر الوقت الجائز بمعنى هل يجوز للشخص أن يخرج قبل الغروب؟
نعم يجوز له أن يخرج قبل الغروب.
قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا بعد الغروب.
نقول النبي صلى الله عليه وسلم وقف أو جلس في عرفة الوقت الفاضل،
فلذلك ما جلس صلى الله عليه وسلم ليلا، مع أنه إذا وقف في الليل أجزأه بالإجماع.
إذن الصواب أن من خرج قبل غروب الشمس أنه تخالف ترك السنة فقط، وإلا حجه تام ولا يجب عليه شيء على الصحيح. وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، والصحيح من مذهب الشافعية ومن علمائنا المتأخرين الذي قال به الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، يقول بهذا القول. إذن حينما نرى أناس ننصرف من مزدلفة من عرفة بعد غروب الشمس، ثم نرى أناس نجزم أنهم خرجوا قبل الغروب، لا يثرب عليهم ولا يقال هؤلاء أخطأوا، على الأقل لهم سلف من أهل العلم. هي المسألة يعني ليست يعني مراعاة فقط الناس، لا، مراعاة الدليل. يعني سبق أن تناقشنا يعني بعض العلم من يرى أنه يجب عليه أن يبقى إلى إلى غروب الشمس، وهم الحنابلة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم وقف ما انصرف من عرفة إلا بعد غروب الشمس، وقد قال لتأخذ عني مناسككم. ما أقول مر بنا أن هذا الحديث يعني لأما أن نطرد نقول كل أن كل فعل واجب، وهذا لا أحد يقول به، وإما أن نقول لا بد من دليل خاص. وقوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى غروب الشمس وهذا على سبيل الاستحباب، ونقول للناس عليكم بالسنة لا تخالفوا السنة. وقلتها لكم إخوان مرارا في هذه المسألة وفي غيرها، لكن نحن حينما الآن نجلس نتباحث في شيء في الحكم الشرعي في الحلال والحرام وليس في العمل. حينما نريد أن نطبق، حينما نريد أن نعمل، حينما نريد أن نوجه الناس يختلف الوضع. نأمرهم أن يؤدوا السنة وأن يكونوا على السنة في كل أمورهم، لكن نحن الآن نتناقش في حكم شرعي. لو أن شخص أتانا استفتانا نقول له ذلك. لو أن شخص مثلا لديه حاجة قال ما أستطيع أني أجلس، نقول لك أن تخرج، وهكذا. فإذا وسع الله عز وجل على عباده فلا نضيق على العباد. إذن هذا هو الكلام على أول وقت في عرفة وآخر الوقت، سواء كان على سبيل الاستحباب والوجوب. أعيد الكلام مرة ثانية أو واضح؟ أعيد. طيب، قال يكفي لو أن شخص مثلا مر على سيارته، دخل مثلا من جهة الجنوب، ثم أقول مسك الطريق وكان فاضيا ودخل من زلفة أجزاه ذلك.
لا يشترط
الوقوف، مجرد المرور. سم؟ اي نعم. أد كيف؟ اي نعم. عروة رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ ما تركت جبل لو وقفت عليه، رضي الله تعالى عنه، فهو يمشي ويقف على هذه الجبال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الرحمن بن يعمر الحج عرفة. قال وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآن حينما غابت الشمس دفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عرفة إلى المزدلفة، وأردف أسامة خلفه، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعنف أن يركب أحدا خلفه. تعلمون إذا أردف سيتضايق من هذا الراكب الذي خلفه، لأن الناقة نعم. وفيه الإرداف، إرداف أو ركوب أكثر من واحد على الدابة إذا كانت مطيقة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركب معه اثنان،
كانوا صغار، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أركبهم بما أنهم كانوا صغار. إذن يركب أكثر من واحد، والأمر راجع إلى طاقة الناقة، إذا كانت مطيقة يردف. وأردف أسامة خلفه، إذن أسامة رضي الله تعالى عنه أردفه النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، من عرفة إلى المزدلفة. والفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه وعن آله أردفه النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى. وفيه فضيلة لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وفيه إرضاء الأتباع. ما أردف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، لا، أردف هذا وأردف هذا ليرضي الجميع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه العناية بالشباب وتألفهم. تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أردف من؟ أكبر السلام، أردف الشباب. إذن فيه العناية بالشباب وتأليف الشباب وكسب قلوب الشباب. وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دفع من عرفة إلى مزدلفة، وقد شنق للقصوى الزمام. إذن أول ما انصرف صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة كان الطريق ماذا به؟ فيه ازدحام، فلذلك شنق للقصوى الزمام، أي أنه صلى الله عليه وسلم يسحب الزمام حتى لا تجري الناقة، لأنه إذا أرخى الزمام وأطلق الزمام جرت، وإذا شنقه بمعنى أنه الآن سحب الزمام هنا الناقة تمشي مشيا يسيرا. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. المقصود بالرحل أي النبي صلى الله عليه وسلم مورك رحله، أي مكان الرحل اللي يجلس عليه يكون من جلد أو من غيره، بمعنى أن رقبة القصوى كانت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود به من شدة شنقه الزمام لها حتى لا تسرع. وفيه أن من السنة في أول انصرام من عرفة إلى مزدلفة عدم السرعة، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع زجر الإبل أشار بيده صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع، ليس طاعة الله عز وجل بالإسراع بحيث أن الشخص يؤذي غيره. إذن ما نراه من سرعة ومن أكل السلام منبهات صوت ونحو ذلك هذه خلاف السنة. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. السكينة السكينة هنا منصوبة على الإغراء، أي إلزم السكينة تلزم السكينة. كلما أتى في رواية أخرى ليس البر بالإيضاع، كلما أتى حبلا من الحبال، المقصود بالحبل أي الجبل، من الحبال أرخى لها قليلا، أي أرخى الزمام حتى تصعد، لأنه إذا شنق لها الزمام تخفف سرعتها، فإذا أرخاه يسيرا زادت في سرعتها حتى يتوازن المشي، لأن الآن إذا صعدت جبل تحتاج إلى أي شيء؟ إلى زيادة السرعة حتى تصعد الجبل. حتى أتى كلما أتى حبلا من حبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم في سيره من عرفة إلى المزدلفة كان له ثلاث أحوال، في سيره من عرفة إلى المزدلفة كان له ثلاث أحوال. في أول انصرافه شنق للقصوى الزمام، شنق القصوى الزمام، يعني القصوى لا تسرع. لماذا؟ لأن أول الأمر انصرف الناس جميعا فهناك زحام، فحتى لا يؤذي صلى الله عليه وسلم لم يسرع. بعدما سار صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسير العنق، يسير العنق، والعنق هو سير متوسط، سير متوسط، يعني ليس بالسريع ولا بالبطيء. قال وإذا وجد فجوة النص، وإذا وجد فجوة يعني أمامها الآن الطريق خالي، نص يعني أسرع. إذن له في الطريق صلى الله عليه وسلم ثلاث أحوال: أول ما انصرف كان يمشي ببطء لأجل الزحام وحتى لا يحصل إيذاء، بعدما قطع مسافة سار سيرا متوسطا لأن الزحمة خفت، ثم بعد ذلك أسرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقته. إذن هذه ثلاث سنن في انصرافه من عرفة إلى مزدلفة. إذن صاحب المركبة أو صاحب السيارة حينما يصرف من عرفة إلى مزدلفة يجد الطريق الآن أمامه فاضي، ماذا به؟ لا بأس أن يسرع السرعة المعتادة، لكن قبل ذلك لا، في حال الزحام لا يسرع حتى لا يؤذي. قال حتى أتى المزدلفة، حتى أتى المزدلفة. في أثناء الطريق النبي صلى الله عليه وسلم نزل وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الحوائج، نزول صلى الله عليه وسلم من باب الحاجة وليس من باب التعبد، وليس من باب التعبد. فنزل صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته، لعل الأمر الله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر كان على ناقته، فربما احتاج صلى الله عليه وسلم إلى أن يقضي حاجته بعد المغرب، لأنه كان هناك وقت طويل لم يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم بسبب انشغاله بالوقوف. وعلى كل حال، وكان أسامة يقول الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، يعني الآن أمامنا في المزدلفة. قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. فيه أن السنة صلاة المغرب والعشاء جمعا في المزدلفة، لكن هذا على الصواب على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن بعض العلم يرى أن الأمر على الوجوب، وهو الصواب أنه مستحب وليس بواجب. فعلى هذا يصلي السنة أن يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة إلى آخر الوقت، يعني يؤخرها إلى آخر الوقت. لكن في بعض الأحيان قد تتوقف الطرق ولا يستطيع الشخص أن يصل إلى المزدلفة إلا آخر الليل وربما مع الفجر، فهنا يجب عليهم أن يصلوا الصلاة إذا خشوا خروج الوقت، إذا كانوا يخشون خروج الوقت فيصلون الصلاة قبل أن يصلوا المزدلفة، لأن تأخير الصلاة في المزدلفة سنة، وتأخير الصلاة عن حتى يخرج وقتها محرم، فلا يقعون في محرم لأجل إقامة سنة. أيضا هنا مسألة، بعض الأحيان قد لا يجدون مكانا للصلاة، يكونون في السيارات ولا يجدون مكان، وخصوصا النساء، الرجال قد يكون الأمر سهل بالنسبة لهم، لكن النساء قد لا يستطيعن النزول لأجل زحمة السيارات. هنا لا تؤخر الصلاة عن وقتها، آكد شروط الصلاة الوقت، فلا تؤخر الصلاة عن وقتها. فلذلك إذا تيسر للجميع أن ينزلوا وأن يصلوا صلوا، إذا استطاعوا أن يصلوا جماعة صلوا جماعة، إذا ما استطاعوا أن يصلوا جماعة فرادى، إذا ما استطاعوا أن ينزلوا خصوصا النساء أو العجزة هنا يصلون وهم قعود على كراسي الحافلة، إن استطاعوا أن يتوجهوا لقبلة توجهوا، إما استطاعوا صلوا على حالهم. فآكد شروط الصلاة الوقت، فلا تؤخر الصلاة عن وقتها. فلذلك نجد في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، المجاهد يكر ويفر ويقاتل ومع ذلك يصلي. لو كانت الصلاة تؤخر لأخرها حتى يزول الخوف ويصليها في صلاة تامة، فلما لم يؤذن تأخير الصلاة عن وقتها دل على أن الوقت أكد شروط الصلاة فلا تؤخر الصلاة عن وقتها، يصلى على أي حال. وهذا يقع فيه بعض الحجاج في الأزمنة الآن المتأخرة بسبب إغلاق الطرق في بعض الأحيان، فلا بد أن ننبه لهذه المسألة وأن نتنبه لها. وهذه المسألة قد تعرض في بعض الأحيان ليس فقط في يوم عرفة، أيضا حين الانصراف بعض الأحيان في اليوم الثاني عشر ينصرفون من منى يريدون الذهاب إلى مكة، قد تحصل نفس المشكلة، وخصوصا النساء ما يستطيعن أن ينزل والطرق مسكرة والآن الشمس تكاد أن تغرب. يقال صل على قدر الوسع، المهم لا تؤخرن الصلاة عن وقتها. قال فصلى بها المغرب والعشاء، فصلى بها المغرب والعشاء، صلى أول المغرب صلى الله عليه وسلم والرواحل لا زالت، ثم أناخوا رواحلهم، ثم صلى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك العشاء. واعلموا أن الجمع في عرفة في مزدلفة مشروع بإجماع أهل العلم، بعض العلم يرى أنه من النسك، يعني من لا يرى مشروعية الجمع مطلقا يرى مشروعية الجمع في عرفة ومزدلفة، لكنهم يرونه أنه من باب النسك، يعني تابع لأعمال الحج. إذن الجمع بعرفة ومزدلفة مشروع بإجماع للعلم، ومع ذلك هو محل خلاف هل الجمع الوارد جمع حقيقي أو جمع صوري، وسبقا تناقشنا في مثل هذه المسألة. بأذان واحد وإقامتين نستفيد من ذلك فائدة، وهي أن الصلاة المجموعة أن الصلاتين المجموعتين يؤذن لهما أذان واحد، يؤذن لهما أذان واحد. أما الإقامة فتستحب إقامتان، إقامة للصلاة الأولى وإقامة للصلاة الثانية. قال ولم يسبح بينهما، وفيه أن السنة للمسافر أن لا يتنفل نفلا معينا، يعني المغرب بعدها سنة راتبة بعدية ما صلىها صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى هذا أن المسافر يترك النفل المطلق، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته، كان لا يترك الوتر، لا يترك راتبة الفجر، لكن كلام على السنن الرواتب هو اللي لا يحافظ عليها، لكن يتنفل نفلا مطلقا. وفيه أيضا أن الموالاة بين الصلاتين المجموعتين مستحبة وليست بواجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى المغرب ذهبوا وأناخوا رواحلهم ثم أتوا وصلوا العشاء وهي مجموعة للمغرب، إذن لم يوالي بينهما صلى الله عليه وسلم، إنما أخرهما أو جعل فاصلا بين المغرب وبين العشاء. قال ولم يسبح بينهم، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر، ثم اضطجع أي نام. وفيه المبادرة بالنوم ليلة العيد، وفيه عدم مشروعية إحياء ليلة العيدين بالقيام. ما روي من أحيا ليلة العيدين لم يمت قلبه، أو ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت قلوب العباد لا يصح. إذن ورد فضيلة إحياء ليلة العيد، من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب لا تصح. لكن قال اضطجع حتى طلع الفجر، هل لم يوتر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة؟ جابر ما رأه، لكن مر بنا أن جابر رضي الله تعالى عنه فاته بعض الأشياء، فاته أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أهل من عند المسجد. فيقول جابر رضي الله تعالى عنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر، لكن من هديه صلى الله عليه وسلم عدم ترك الوتر، فكان يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره ما كان يتركها. فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر في هذه الليلة، والله أعلم. إذن النفل السنة الراتبة هي التي تترك، أما الوتر فلا يترك، وإن كان ظاهر هذا الحديث أنه لم يصلي، لكن ذكرت قبل قليل توجيه هذا الظاهر. سم؟ نعم. لا، الكلام على إحياء الليل كله، أما الوتر فيصلى.